بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا متقبلا يا أكرم الأكرمين. أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. نسألك علم الخائفين منك وخوف العالمين بك وبعد. فهذا هو الدرس 35 في سلسلة دروس عنوانها مكارم الأخلاق. ولأنك كلما ازددت تحليا بخلق النبيل ازددت قربا من الله، وكلما تخلقت بالأخلاق الصحيحة ازددت قربا من سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وكلما تمثلت الأخلاق المحمودة ازددت تمسكا بهذا الدين. كانت هذه الدروس مكارم الأخلاق. ولأن الناس أيها الإخوة بشكل عام في هذه الأيام كثير منهم ساءت أخلاقه أو ضاقت سعة صدره، إذا عاملته إذا رأيته أعجبك، حتى إذا عاملته ساءك. إذا نظرت إلى مظهره رأيت أبهى مظهر، لكنك إن نظرت إلى مخبره ساءك أشد السوء. ربما كذب في كلامه، أو خان في أمانته، أو فحش في لسانه، أو غدر في معاملاته، أو فجر إذا خاصم، أو لم يفي إذا عاهد. وربما تحسن إلى امرئ مرات ومرات ثم تأتيك منه إساءات. ساءت أخلاق عدد لا بأس به من الناس، ذلك لأنهم انصرفوا عن تزكية النفس والروح إلى تربية الجسد بالطعام والشراب، فلم يجدوا وقتا ليتعلموا العلم، ولا ليتأدبوا بآداب الصالحين، ولا ليكثروا من ذكر الله تعالى. لذلك كانت هذه السلسلة مكارم الأخلاق. وأول ما يلقى الناس منا أخلاقنا. قبل أن تحدث الناس عن دينك هم ينظرون إلى أخلاقك، كيف تتكلم معهم، كيف تستقبل وافدهم أو وافدهم، كيف تبتسم لأحدهم إذا حدثته، كيف تعطيه اهتمامك. أول ما يلقاه الناس منك أخلاقك، ثم بعد هذا يستمعون إلى حديثك ومبادئك. لذلك أيها الإخوة نحن اليوم بحاجة إلى أن نعزز الأخلاق فينا وفي أولادنا وفي من حولنا من الناس. والعالم اليوم بات يئن من فقد الأخلاق. يعني تسمع عن مهندس يسرق من أساسات البناء تعجب، تسمع عن قاضي يختلس ويرتشي من الظالم ليحق له حقا على المظلوم ويزيد المظلوم ظلما إضافيا، وتسمع عن طبيب يسرق في غرفة جراحة القلب، وتسمع عن زوجة تغدر وتخون الله وتخون ما ينبغي عليها أن تحفظه أمام ربها وأمام زوجها، وتسمع عن زوج أو عن رجل يقيم علاقات غير مشروعة مع فتيات، وتسمع عن غناء فاحش وتسمع عن صور هابطة، وتنتشر أحيانا بعض المجلات الساقطة جدا، فسدت الأخلاق. بحاجة أيها الإخوة الحقيقة إلى تحرك جماعي لإعادة نشر الأخلاق بين الناس. أول شيء أن تتحلى أنت بالأخلاق الفاضلة، أنت قبل غيرك، ثم تدعو من حولك من زوجة وأولاد إلى التحلي بهذه الأخلاق، ثم من تستطيع أن تؤثر عليهم بالخير. من أجل هذا صارت اليوم تدرس مادة أخلاقيات الطب في كليات الطب، وأخلاقيات الاقتصاد في كليات الاقتصاد، وأخلاقيات المعلوماتية في كليات الحاسب، لأن الناس صار في شهادات عليا، في دبلوم بالأخلاقيات، في ماجستير بالأخلاقيات، في دكتوراه بالأخلاقيات، صار في دورات لتعلم صاحب كل مهنة أخلاقيات مهنتي. مشكلة إذا أنت ذهبت بقطعة كهربائية إلى عامل الصيانة من أجل أن يصلحها، ويكون المشكلة فيها مقاومة صغيرة ثمنها 10 ليرات سورية، يصلحها ب5 دقائق، لكنه بسبب سوء أخلاقه يقول لك والله هذا الجهاز بحاجة إلى إعادة لف محرك، ويبقيه عنده 2 أو 3 أو 4، ثم تأتي إليه يقول أنا أعدت لك لف المحرك وكلفك الأمر 1000 أو 2000 أو 3000. مشكلة إذا تعطلت سيارة رجلين فذهب بها إلى المصلح وكان فيها برغي ساقط من مكانه بحاجة إلى مثل هذا البرغي لا يكلفه 5 ليرات سورية، يبقيها عنده 1 يوماً كاملا لتأتي إليه في 2 يوم ويقول فعلت كذا وكذا وكذا، ويركب قصة طويلة عريضة لأجل أن يقول مطلوب منك 1000 أو 2000 أو أكثر أو أقل. إذا فسدت الأخلاق ما يستطيع الإنسان أن يسير في هذه الحياة مطمئنا. تشتري مادة من الخضار أو من الفواكه صندوق كامل، وإذا الطبقة العلوية جيدة والطبقات السفلية من أسوأ ما يكون. تشتري ثوبا من القماش على أساس أنه من نوع معين، وإذا هو بنوع آخر يغدرك هذا البائع لأنه يعلم بأنك لا تعرف أنواع القماش. وهكذا إذا فسدت الأخلاق ضاع الأمان بين الناس. لذلك أيها الإخوة نحن بحاجة إلى حديث طويل عن الأخلاق كلنا، وأهم إنسان يتعلم الأخلاق أنت قبل أن يتعلمها أحد من الخلق، ثم بعد هذا من يلوذ بك من زوجة وأولاد، ثم بعد هذا من تتسع الدائرة في نفعك له. عنوان درس اليوم خلق حب العطاء، حب العطاء. الناس كلهم يحبون الأخذ، وهناك دافع عند الإنسان اسمه دافع حب التملك. الإنسان يحب أن يتملك، أن يتملك مالا، أن يتملك جمالا، أن يمتلك قوة، أن يمتلك منصبا، أن يمتلك دارا، أن يمتلك سيارة، أن يمتلك مزرعة، أن يمتلك عمارة، أن يمتلك مدينة، أن يمتلك أرضا، ولو كان لابن آدم واديا من ذهب لتمنى آخر، ولا يملأ جوف ابن آدم إلا التراب، ويتوب الله على من تاب. كلا بل تحبون المال حبا جما. الإنسان بطبيعته يحب التملك، وبدون تربية إسلامية من الممكن هذا التملك الكثير أن يقتله، أن يقتله من الجشع وأن يقتله من الطمع. يعني تجد إنسانا يداوم في عمله، فتح عليه باب رزق، الآن الساعة من 8 صباحا إلى 10 ليلا، بعدين بيجي زباين الساعة 10 بيشتغل، 10:30 بيشتغل، 11 بيشتغل، 12، 1، 2. طيب يا أخي منيح هذا العمل جيد، بس أنت الآن ستهلك. يقول لك أخي منيح عم يجي مصاري. طيب بس اذهب استريح، هي المال لتستريح أنت، المال ليخدمك أنت. أرسل هؤلاء الزباين إلى جارك، ما بيستطيع. قل لهم تعالوا غدا، يقول لك بيروحوا ولا لك. يا رجل شوف عيونك، بس في شحوب بوجهك، في اصفرار بوجهك، باين في وهن عام عندك من هذا السهر والتعب. بقول لك منيح منيح جاييني هلا عمله. كاد المال أن يقتله، لا يستمتع بماله. طيب جيد، هلا أنت كسبت هذا المال، يا أخي خذ استراحة أسبوع. لا أعوذ بالله. والله قال لي أحد الإخوة له أب ثري جدا، بلغ من العمر الآن قريب 70، وجب عليه الحج من 30 سنة، عنده منعم، عنده مال، وفي إمكان أذن له بالذهاب إلى الحج، بس ما بيطلع إلى الحج. بيقول لك يا أخي لا شو بدي غيب 10 أيام، أعوذ بالله، بيروح مصاري خير الله بين 10 أيام. يا أخي اذهب إلى الحج، اذهب بيت هيك، دع روحك يعني تسعد بالقرب من الله. ما بيستطيع، لا يستطيع أن يترك المال. الإنسان عنده حب التملك، وكثرة هذا التملك ممكن أن يقتله، هو يقتل نفسه. قال لي أحد الإخوة عن جده، وجده ثري جدا، مصاب بأمراض في داخله، أمراض نفسية من الضغط النفسي والسكر النفسي واعتلال الأعصاب، كله بسبب العمل. قال لي عندما يقال لجدي بأن بقى هو تشحن له البضائع بالبواخر من بلاد أوروبية إلى بلدنا، بواخر تأتي، قال لي عندما يقال له بأن الباخرة انطلقت بالبحر، اللي جدي ممكن يوم يومين ما ينام، كل ساعة بيتصل، ألو شو أخبار الجو، شو أخبار الموج، حركة الرياح منيح، السفينة فيها شيء، يلا يا جدو نام نام، أنت الضغط ترتفع عندك، سكري ما بيقدر. يقتله حب التملك، هذا هو الإنسان بدون تربية إيمانية أخلاقية صحيحة. يقتله المال الذي يجمع من جهة، ومن جهة ثانية ربما ذهب باتجاه الحرام لأجل أن يجمع مالا، فيقتل بالحرام في الدنيا وفي الآخرة كمان، ما يهمه من حلال أو من حرام جمع هذا المال. ذلك ممكن يعتدي على مال أخيه، ممكن يعتدي على مال شريكه، ممكن يعتدي على مال جيرانه، ممكن يعتدي على أرض جاره. يقول لك يا أخي منيح، معنى 900 مليون بقيانين، 100 مليون بصيروا مليار، يا رب دعولي دعولي، الله يوسع علي. الله أكبر. الله مرة زرت إنسانا أنعم الله عليه نعما كثيرة، عنده من جملة يعني ما عنده عدد من المحلات لمبيع قطع السيارات، أولاده حتى الصغار لكل واحد منهم سجل له بيتان باسمه ذكورا وإناثا، يعني أغدق الله عليه بالمال. كان قد وعدني ليستقبلني في بيته، فذهبت فما وجدته. جلست قريب الساعة مع ابنه، بعدين أردت أن أمشي. لما أردت أن أمشي صار الوقت متأخر، وأنا على الباب دخل، جاء قال لي أرجوك لا تأخذني، والله بعتذر. يا حرام، يرتدي ثيابا ثياب العمل رسي جدا يعني، وباين عليه التعب. قال لي يا أستاذ محمد خير، لا تؤاخذني، لكن الحياة صعبة بهذه الأيام. قلت له الله يعطيك العافية، بس أنا أريد أن أمشي. الإنسان يقتله حين جمع المال. بدون دين الإنسان لا ينتهي ولا يكف عن حب التملك من حلال أو من حرام، بشكل صحيح أو بشكل خاطئ. كل هذه الحروب التي تسمعون بها إنما هي حروب لكسب حقول نفط جديدة، مع أن الذين يبرمون هذه الحروب عندهم من الأموال أكثر بكثير مما في هذه الحقول. هذا هو الإنسان، حب التملك، كلها حروب من أجل الوصول إلى مصادر مياه جديدة، كلها حروب من أجل حيازة أسواق تصريف بضائع جديدة، كلها حروب يديرها تجار معامل الأسلحة. حب التملك يقتل الإنسان، يقتله ويقتل من حوله لأجل هذا التكالب على المال. الآن جاء الإسلام ليدعو المسلم إلى حب العطاء، لا أن تأخذ من الآخرين، أن تعطي الآخرين، لا أن تركب على أكتاف الآخرين، بل أن تصعد الآخرين على كتفيك ليرتفعوا، لا أن تأخذ من الآخرين وإنما أن تعطي الآخرين. الخلق الذي سنتحدث عنه في هذه أو في هذا الدرس والدروس التي تلي حب العطاء، وإلى هذا الخلق ترجع مجموعة فروع ومظاهر أخلاقية عديدة. يعني الكرم يدخل في حب العطاء، إطعام الطعام يدخل في حب العطاء، قضاء حاجات الناس يدخل في حب العطاء، تعليم الأخرق الذي لا يعرف عملا وأنت تعلمه يدخل في حب العطاء، بذلك النصح للآخرين يدخل في حب العطاء، مساعدتك إنسانا بجهدك يدخل في حب العطاء، ابتسامتك في وجه أخيك تدخل في حب العطاء، تيسير مصالح الناس تدخل في حب العطاء، مساعدتك شابا لا يجد عملا ليجد عملا يدخل في حب العطاء، تزويجك شبابا أعزب يدخل في حب العطاء. يندرج في حب العطاء عدد كبير من الأخلاق الحسنة، لكن مجمعها حب العطاء، أن تدرب نفسك على أن تعطي الآخرين. ولئن كان الأخذ يعطيك لذة، عندما تمتلك دارا جديدة تحصل لك لذة، عندما تمتلك ثوبا جديدا تصيبك لذة، عندما تتزوج امرأة تشعر بلذة، عندما تشتري معملا جديدا تنالك لذة، إذا كان حب الأخذ أو إذا كان الأخذ والتملك ينالك منه لذة، فإنك بالعطاء تكسب سعادة. والله أيها الإخوة، وأنتم جربتم بلا ريب السعادة التي تغمرك عندما تعطي الآخرين عندما تقضي حاجات الآخرين، عندما تيسر أمور الآخرين، عندما تكون سببا لهداية ضال، عندما تكون سببا لتزويج أعزب، عندما تكون سببا لتيسير عسير أمر شاب أو فتاة، والله السعادة التي تنالها لا تقارن مع اللذة التي تحصلها أو تكسبها عندما تأخذ. سعادة العطاء أكبر من لذة الأخذ. قال لي مرة أحد الإخوة، قال: يا أستاذ، أنا مغرم بجبر الكثير، لأن منيت في الدنيا عندما أجد كثيرا وأستطيع جبره وأجبره. قال لي: تغمرني سعادة ما بعدها سعادة. قال لي: زائد تجدني يعني أبحث عن هؤلاء، يعني كيف يبحث الإنسان عن مغنم له؟ قال لي: هؤلاء مغنم لي، إنسان مكسور وأنا بقدر أجبر كسره بأمر. قال لي: يا لطيف، شو أشعر بسعادة. يعني مرة شاب يريد الزواج، سألته: متى تتزوج؟ قال لي: بعد سنة. قلت له: لما؟ له من العمر قريب 30 سنة. قلت: لما؟ قال لي: لأنه بقي علي غرفة نوم، غرفة النوم حقها 60,000 ليرة اللي بده يشتريها. قال لي: أنا أستطيع في كل شهر أن أوفر من راتبي 5,000، فبدي سنة عشان 60,000. صادف أنه في اليوم الثاني كنت في مجلس فذكرت قصة الشاب، فأحد الجالسين بعد المجلس قال لي: أستاذ، إذا رأيته قل له بأنني سأقدم له 60,000 ليرة. فأنا اتصلت بالشاب بعد يوم وقلت له: تعال، في فلان، اذهب إليه، حابب يقدم لك هدية لعرسك 60,000 ليرة. يا لطيف، بكي بكي إنه الله أكبر، لأن شو 60,000 ليرة سوري بالنسبة للأول؟ لعلها لا تساوي شيئا، بس بالنسبة لهذا الشاب تساوي سنة. شو يقول لي هذا الأخ الذي دفع؟ قال لي: والله يا أستاذ، سعادتي بما دفعت أكثر من سعادته بما أخذ. سعادة العطاء أيها الإخوة أكبر بكثير من سعادة الأخذ، أن تكون أنت قادرا على أن تجبر بخاطر إنسان. وبالمناسبة كلنا قادرون، بس كل واحد بطريقة. يعني مرات رجل مسن حامل بكلتا يديه أغراضا ويمشي في الطريق متمايلا يكاد أن يقع، وأنت ذاهب إلى بيتك أنت قادر أن تركض لتحمل عنه وتمشي معه 100 خطوة 10 دقائق. شوف، سعادة أن تفعل هذا الأمر أكبر بكثير من سعادة لو جاءك إنسان ليعطيك 10,000 ليرة سوري. سعادة العطاء أكبر من سعادة الأخذ. أحد الأخوة يقول لي، قال لي: أنا أستمتع متعة ما بعدها متعة عندما ابني الصغير يتصل بي إلى العمل ويقول: بابا، أنا جاي على بالي مثلا تفاح. قال لي: يا لطيف، شو بنبسط لما أذهب لأشتري التفاح وأخذه إلى البيت وشوف ابني عم يأكل من هذا التفاح. قال لي: كأنه يعني كأنك أنت عم تعطيني أملاكا أنه أنا قضيت حاجة هذا الطفل الصغير. سعادة العطاء أكبر بكثير من سعادة أو من لذة الأخذ. لذلك الإسلام دعا إلى خلق اسمه حب العطاء. وهذا الأمر يحتاج أيها الإخوة إلى تدريب. يعني كيف أنت بتصير تستمتع بالعطاء؟ إذا دربت نفسك على العطاء. لكن إذا أنت شحيح، بخيل، منوع، هلوع، مسيك، ما عاد بتعرف ما معنى هذا الكلام. ويصعب عليك إبليس لا يزال والشيطان يقبض عليك يديك ثم يضمهما إلى عنقك وتكاد أن تختنق بضمك ليديك على عنقك. لذلك باستمرار درب نفسك على العطاء. أحيانا العطاء يكون كلمة لإنسان أصابه يأس. مرات شاب يقول لك يا أخي أنا كيف بدي أتزوج؟ والله بنتي بعمري ما حب أتزوج، صار عمري 28، لا عندي بيت ولا عندي مورد رزق كبير وما في مين بيرضاني، وأنت ما معك شيء أن تعطيه بس معك كلمة حسنة أن تقول له خلي أملك في الله كبير، أنا كنت مثلك ما أملك شيئا، بعدين الله عز وجل يسر لي الزوجة ويسر لي نفقات البيت ويسر لي، لكن أنت ابقى على تقوى الله، لأن الله قال إنه من يتقي ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. كلمة بس، كلمة بيجبر خاطره هذا الإنسان أنه إنسان في أمل لأن أنا يعني أمشي في طريق الزواج لاحقا. مرات تملك كلمة، مرات تملك ابتسامة، تبسمك في وجه أخيك صدقة. يا لطيف، في ناس حتى الابتسامة شحيح بها، بيقول لك أخي ما حدا بيستاهل، ما حدا بيستاهل، والله الضحك بشر ما حب الضحك، الله أكبر، شوف المسك، شوف الشح، شوف البخل، حتى الابتسامة يظن بها، حتى الكلمة الجميلة يظن بها، فضلا بقال عن الإنفاق وفضلا عن صرف الوقت. الآن يشمل حب العطاء 5 سبل. أولها العطاء من المال، أن تعطي من مالك. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أسماء لا تحصي فيحصي الله عليك، أنفقي ولا توكي. الوكاء هو الحبل الذي تشد به رأس الجراب، جراب الجلد في له حبلة تشد. لا توكي، لا تسكر كيس المصاري تبعك. والخطاب لأسماء وهي امرأة، فما بالك بالرجال. لا توكي فيوكي الله عليك. أنفق ابن آدم، أنفق أنفق عليك، بالعكس لا أمسك يمسك عليك. العطاء من المال. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفضل الإسلام إطعام الطعام وإفشاء السلام والصلاة بالليل والناس نيام. الآن الإسلام فيما يتعلق بأمور العطاء من المال جعل على الإنسان نفقات واجبة، يجب عليك أن تنفق، وإذا ما بتنفق أنت مؤاخذ ومحاسب ومعاقب في الدنيا وفي الآخرة، وجعل نفقات مسنونة مندوبة. ونحن الحقيقة أيها الإخوة نتنافس في هذا الإنفاق. بالمناسبة نحن لا نتنافس أبدا في الإسلام يعني على الأخذ، كل التنافس على العطاء، ماذا تعطي للآخرين. النفقات الواجبة أن تنفق على نفسك، يجب عليك شرعا أن تنفق على نفسك، ذلك لأن بعض الناس من بخله ومن شحه ومن إمساكه حتى يظن بالنفقة على نفسه، ربما ظن بالنفقة على نفسه بالطعام أو بالكساء. عنده مال يا أخي، اشتري ثوبا جديدا، ثوبه مهترئ اهتراء شديد، ثيابه مزعجة جدا شكلها ورائحتها، لك يا أخي هذه الثياب اغسلها، يقول لك يا أخي بروح دواء غسيل، هلا خلينا نوفر شوية دواء غسيل. الله أكبر، لك لا يجوز شرعا يا رجل أن تمسك على نفسك. أول واجب أن تنفق على نفسك، هذه النفقات الواجبة. النفقة الواجبة الثانية أن تنفق على زوجك، زوجتك نفقتها عليك وإن كانت غنية. يعني ممكن واحد زوجته تكون وارثة من أبيها إرثا كبيرا، هل يجوز له أن يمتنع عن النفقة عليها لأنها ورثت من أبيها؟ الجواب لا، ويحبس الرجل بعدم إنفاقه على زوجته. يحبس، يعني لو اشتكت إلى القضاء يحبسه مباشرة إن لم ينفق عليه. نفقتك على زوجتك واجبة. النفقة على الزوجة تشمل الطعام والشراب والكساء والسكنى، وفي هذه الأيام التطبيب. يجب عليك شرعا، وإذا قلنا يجب عليك شرعا فأنت مأجور شرعا. أنت مأجور إذا جئت بطعام إلى بيتك. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللقمة يرفعها أحدكم إلى فم زوجته له بها صدقة. يحسب لك ما تدفع من الصدقات، حتى اللقمة يرفعها أحدكم في فم زوجته، في أجر في هذا الأمر. لذلك يدعوك الإنسان إلى الإنفاق لتتدرب عليه. والله إحدى الأخوات اتصلت مرة لتقول ورثت مالا من أبيها، وإذا بزوجها يطلب هذا المال منها تباعا، خرش تعطيني 10,000، خرش 15,000، بدنا نسجل الأولاد بالمدارس، هلا أنا مكسور على 20,000، بدنا جايب دنيا على عيد 10,000، بدي اشتري سيارة ناقصني 100,000. هي قالت أخذ مني مالي كله على 10,000 و5,000 و100,000، وآخر شيء عندما اشترى السيارة أخذ منها مبلغا كبيرا إلا مشان السيارة تكون مرتبة. قالت له: طيب يعني أنا كثير مستحية منك، خرش بس تكتب لي نص السيارة لإلي. قال له: لا لا، إيش في فرق بيني وبينك؟ ما في فرق أصلا، كل هالعمل اللي أنا عم بعمله لمين؟ لإلك وللأولاد. ولم يكتب لها شيئا. صدقوا بأنه سارق، سارق هذا الإنسان الذي أخذ مال زوجته بهذه الطريقة، وآثم بأنه اعتدى على ماله. رجل آخر زوجته تنتمي إلى عائلة ثرية، والد العروس والد الفتاة اشترى دارا وقدمها هدية لصهره وابنته، قال له: يا عمو هالبيت هدية مني إلك ولبنتي، حب سجله لإلك ولإلك. سجل البيت، لما دخل البيت والبيت مفروش، لما دخل الصهر إلى البيت قال له: يعني أبوك ما لا أحسن من هالفرش؟ سوء في الأدب وقلة في الأخلاق وذهاب في ماء الوجه. كمان في نفقات واجبة أن تنفق على نفسك. ولا أخفيكم يا أيها الشباب يا أيها الإخوة، إن بعض الأسر تتمنى زوجا صالحا لكن عنده عفة لتقدم له المال، لكن بعض الشباب أو بعض الرجال الذين قدم لهم المال وبدل أن يكرموا من قدم لهم هذه العطية، وإذا بهم يسيئون الخلق ويسيئون الأدب، منع هؤلاء ومنع أمثالهم أن يقدموا شيئا لخاطب إلى أسرتهم بسبب سوء تصرف بعض الرجال وبعض الشباب. وربما بدل أن يكرم هذه الفتاة صار يقول لها: أبوك أعطاني مالا لأخذك، عندما تزوجها يعني. هذا الشيء منع هذا الرجل أن يعيد هذا الأمر مرة ثانية، وصار يحدث الناس حوله إياكم أن تفعلوا لأن فلانا قليل الأدب. هو فعلا هذا الصهر قليل الأدب وسيء الخلق وبعيد عن الانضباط بأوامر الشرع، بدل أن يكرم هذه البنت وأن يكرم أباها صار يستخدم هذه الفعلة في الإساءة للبنت. النفقة طبعا بالمقابل في رجال أكرموا إذا أنت أكرمت الكريم ملكته، أكرموا فردوا الإكرام بإكرام أحسن. النفقة الواجبة أن تنفق على نفسك، الأمر الثاني أن تنفق على زوجتك، الأمر الثالث أن تنفق على أولادك. الفتاة حتى تتزوج، والشاب حتى يصير قادرا على الكسب. ثم الأمر الرابع أن تنفق على أصولك، الأب والأم. والمذاهب اختلفت بأنه هل ينفق على الأب والأم وإن علوا، يعني الجد والجدة ووالد الجد ووالد الجدة، أو لا بس الأم والأب والأب القريبان. نفس الشيء الابن والبنت القريبان أو كمان الأحفاد، في اختلاف في المسألة. إذا وسع الله عليك فوسع على العباد، وإذا قدر عليك رزقك فافعل ما استطعت. هذه نفقات واجبة. ثم عندك في الأمر الخامس من النفقات الواجبة الزكاة 2.5% إذا كان مالا، و 5% إذا كان زراعة أو 10%، و 20% إذا كان كنزا. هذه نفقات واجبة، يؤجر من يدفعها ويعاقب من يمسكها. فلا يجوز شرعا لأب أن يمسك عن أولاده، ولا يجوز لأب شرعا أن يمسك عن بناته، ولا يجوز لأب شرعا أن يمسك عن زوجته، ولا يجوز لابن شرعا أن يمسك عن أبيه وأمه المحتاجين، ولا يجوز لرجل أو امرأة شرعا أن يمسك مسألة الزكاة. هذه نفقات واجبة، وكلها أيها الإخوة تدريب على حب العطاء حتى تصير أنت تتدرب على العطاء، لأن هذا الخلق حب العطاء يحتاج إلى تدريب. هذه نفقات واجبة. الآن في نفقات مسنونة. نفقات مسنونة الصدقات، نفقات مسنونة إطعام الطعام، نفقات مسنونة أن تنفق على من لا يجب عليك نفقته، من جوار، من أرحام بعيدين. علما إن بعض الفقهاء قالوا كل من ترث منه تجب عليك نفقته، كل من ترث منه، يعني أحيانا الأخ يرث من أخيه، فلو احتاج الأخ أو تضرر الأخ أو انقطع الأخ أو صار ما يستطيع أن يعمل وأنت عندك قدرة، فالفقهاء قالوا نفقتك على أخيك واجبة، أختك أنت ترث منها في بعض الصور، إذن تجب عليك نفقة أختك. عند بعض الفقهاء قالوا كل من ترث منه تجب عليك نفقته، على أساس القاعدة التي تقول الغرم بالغنم. فالعطاء في المال فيه نفقات واجبة وفيه نفقات مسنونة. هذا صورة من صور حب العطاء، ليدربك الإسلام على أن تعطي الآخرين. طيب ماذا لك إذا فعلت هذا الأمر؟ قال الله تعالى وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين 100%. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة أقسم عليهم وأحدثكم حديثا فاحفظوه. تخيلوا يا أيها الإخوة، سيدنا محمد حب يحلف لكم بالله على هذه الثلاثة، فهل تصدقونه؟ صلى الله عليه وسلم. ثلاثة أقسم عليهم وأحدثكم حديثا فاحفظوه: ما نقص مال من صدقة. النبي يقسم لك إذا أنت تصدقت مالك لا ينقص. وما زاد الله عبدا بعفو إلا عزا. وما زاد الله عبدا بعفو إلا عزا. هذه الثانية. وما زاد الله عبدا بتواضع إلا رفعة. دون ثلاثة: النفقة تعوض، والعفو يزيدك عزا، والتواضع يزيدك رفعة. هذه الثلاثة. إذن ماذا لك من الثواب إذا أنت أنفقت؟ لك من الثواب أن الله سيعوض عليك وسيخلف عليك هذه النفقات. هذا أيها الإخوة أول وسيلة من وسائل تنمية حب العطاء في النفس كما سلكها الإسلام ووضعها الإسلام: العطاء من المال. إن شاء الله في الدرس القادم نتكلم عن سبل ووسائل أخرى في تنمية حب العطاء، لكن هو كما سمعتم الأمر تدريب حتى يصير حب العطاء خلقا فيك، تحتاج إلى تدريب وإلى ممارسة. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. فاعلم أنه لا إله إلا الله، 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 لا إله إلا الله. سيدنا محمد رسول الله، عليها نحيا وعليها نموت وعليها نبعث إن شاء الله من الآمنين. اللهم أعنا على دوام ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، ولا تجعلنا يا مولانا من الغافلين. اللهم حسن لنا أخلاقنا كما حسنت خلقنا، وباعد وجوهنا عن النار بكرمك يا أكرم الأكرمين. اللهم خلقنا بأخلاق سيدنا محمد، وأدبنا بآداب سيدنا محمد، وجملنا بصفات سيدنا محمد، واجعلنا على أثر سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم فرج عن المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها، وردنا والمسلمين إلى دينك ردا جميلا. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الفاتحة.